بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كلامنا في ضرورة الاجتهاد. قد يدعي فرد بأننا لا نحتاج إلى مجتهد وإلى اجتهاد، يكفينا التقليد والعمل بكلام الأئمة أو الاعتياد، وهذا خطأ فظيع كما عليه بعض الإمامية. الاجتهاد ضرورة في المجتمع، ضرورة في كل زمان وفي كل مكان. إذا نظرنا إلى نقطة واحدة، تناهي النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة وعدم تناهي الحوادث التي تواجهنا في حياتنا اليومية. هذه الحوادث غير متناهية، تقع في كل زمان ومكان. إذن لا بد لنا من طريقة لشمول الأحكام القرآنية والأحكام التي وردت عن لسان النبي للأحداث المستمرة الكثيرة، طريقة لأن تشمل النصوص المتناهية للحوادث غير المتناهية، الحوادث المستمرة، وليس له إلا الاجتهاد. الاجتهاد هو الذي يطبق تلك النصوص، سواء كانت نصوص استفدنا منها قواعد أصولية أو كانت نصوص استفدنا منها قواعد فقهية. تطبيق القواعد الأصولية المستفادة من النصوص الشرعية والمستفادة من الحكم العقلي النظري والعملي، تطبيقها على الحوادث الموجودة في كل زمان ومكان نحتاج فيها إلى الفقيه والمجتهد. تطبيق، نحن نقرأ القواعد الأصولية ولكن تطبيقها على الجزئيات الخارجية يحتاج إلى الفقيه المجتهد. نحن عندنا قواعد فقهية مستفادة من القرآن والسنة، تطبيقها على الحوادث الخارجية يحتاج إلى مجتهد. إذا ما في مجتهد لا نعرف تطبيق ما قرأناه في الأصول وتطبيق ما قرأناه في القواعد الفقهية على الحوادث الخارجية. فعندنا قرآن وسنة وعندنا حكم عقل عملي ونظري، تطبيق هذه القواعد الأصولية والفقهية وحكم العقل النظري والعملي، تطبيقها على الحوادث الجزئية الخارجية يحتاج إلى مطبق وليس إلا المجتهد. إذن الشريعة بمصدريها الأساسيين القرآن والسنة والعقل العملي والنظري، هذه الشريعة تعرضت لمفاهيم وقضايا كلية. هذه القضايا الكلية قادرة على ضبط الجزئيات الخارجية التي تحدث في كل زمان ومكان. تطبيق الكليات على صغرياتها هو عمل المجتهد المطلع على الشريعة. إذا الهدف الأساسي للمجتهد هو كيف يمكنه أن يطبق الأصول والقواعد المحكمة للفقه على عمل الفرد والمجتمع، بحيث يمكنه أن يجيب على المشاكل التي تحدث للإنسان في حياته. كيف يطبق ما حصل عليه من الشريعة على الجزئيات التي تحدث في الخارج؟ هذا هو عمل المجتهد، وهذا لا بد منه في كل زمان ومكان، ولا يكفينا التقليد للأموات مثلا أو الاحتياط. طبعا خوف الغرب والاستعمار من هذا الاجتهاد. مجتهد حي قادر على الإجابة على التساؤلات التي تحصل للفرد والمجتمع في كل زمان ومكان. خوف الاستعمار والمثقفين بالثقافات الغربية من هذا الاجتهاد الصحيح الذي يطبق الفقه الأصيل بصورة عملية على هذه الأرض بدون التوسل إلى العناوين الثانوية أو العناوين الاضطرارية التي تبعدنا عن القواعد الفقهية الأصيلة. إذا رحنا العناوين الثانوية، رحنا للعناوين الاضطرارية، ابتعدنا عن الفقه الأصيل. ابتعدنا عن القواعد الأصيلة، إذا رحنا القواعد الثانوية والاضطرارية نكون بعيدين. هذا المجتهد وجوده يجعل تطبيق القواعد الأصولية والفقهية على ما يحدث في الخارج الفردي والمجتمع بدون الاعتماد والاستناد إلى الضرورات أو إلى العناوين الثانوية. إذن ما تقدم من تغيير الأحكام بتغير الزمان والمكان، وأنه لا بد من الاجتهاد الذي يطبق فيه الفقيه ما قرأه في الأصول وما حصل عليه من القواعد الفقهية عن طريق صوت الأنبياء، تطبيقه على ما يحدث للفرد الخارجي في كل زمان ومكان. ضرورة هذا خلاصة ما تقدم أن هذا التجديد في الفتوى مقبول، لأنه تجديد مستند إلى القرآن والسنة وحكم العقل العملي والنظري. هذا التجديد يرتكز على ثلاثة ركائز. أولا تبدل الموضوع فيتبدل الحكم تبعا لذلك، وهذا هو الأساس. ثانيا الدليل إذا كان ظاهره عاما، لكن في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة نراه منصرفا عن بعض مصادقه، منصرف هو عام، لكن في بعض الأزمنة هذا الدليل العام نراه منصرفا عن بعض أفراده. ثالثا قد يتبدل الحكم رغم بقاء الموضوع الذي هو موجود ظاهرا، وذلك لتبدل الشروط والعلامات التي توجب تبدل الحكم. أي ثلاثة، فالحكم يتبدل بتبدل الزمان والمكان، إما لتغيير موضوعه فيتبدل الحكم وهذا واضح، أو لا يتبدل الموضوع، الدليل عام والموضوع موجود ولكن نراه بحسب فهمنا الذي هو في زمان معين ومكان معين يكون منصرفا عن بعض أفراده، فلا يشمل هذلك الحكم العام، لا يشمل بعض الأفراد انصرافه عنها، أو أن الموضوع موجود ولكن الحكم لا يأتي لزوال بعض شروطه وبعض علاماته وتغير الصورة. في كل هذه الحالات الثلاثة لم نخالف حرام محمد إلى حرام إلى يوم القيامة، وحلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، لم نخالف هذا. مثلا عاشروهن بالمعروف، بالنسبة إلى النساء عاشروهن بالمعروف هو لم يتبدل، ولكن كان المعروف ضيقا في زمان سابق، فيكفي للمعاشر المعروف غرفة في بيت أطل الزوجة، حمام مشترك، مطبخ مشترك، ثوب في الصيف ثوب في الشتاء، نعل واحد. الآن أصبح المعروف واسعا، يعني الحياة الاقتصادية تبدلت، أصبح الإنسان في سعة في رفاه، إذن يتبدل عاشروهن بالمعروف إلى شقة مستقلة للمرء، حمام مستقل، مطبخ مستقل، عطور متعددة، ثياب متعددة في الصيف، ثياب متعددة في الشراء، أحذية متعددة، صابون وعطور وشامبو وكذا، تليفون يشتمل على انترنت، ارتباط بالعالم الخارجي. الحياة أصعب، ولو تبدلت هذه الحياة الواسعة إلى حياة ضيقة وظروف اقتصادية ضيقة أيضا يتبدل. عاشروهن بالمعروف، فعاشروهن بالمعروف هو الحكم الشرعي، لم يتبدل، أما مصادقه من زمان إلى زمان تختلف. كذلك حرمة النظر إلى العورة من قبل الموافق والمخالف، المرأة يحرم عليها أن تنظر إلى عورة المرأة، الرجل يحرم عليه أن ينظر إلى عورة المرأة أو عورة الرجل، لكن وجدنا حالة يكون النظر فيها احتراما للمرأة فلا يشمل الحكم المذكور، الحكم المحرم ما يشمله، وهي ما إذا وقعت المرأة في بئر وكانت عريانة في الحمام انخسف الحمام، وقعت في البالوعة وهي عريان هنا هم نقول لا يجوز النظر إلى العورة أو لا يجوز مسها أو لا نسافق إذن نطلعنا كن جيب الرجال تطلعوها رجال أبوها أخوها رايحين سافرين بالعمل وهذه إذا بقت ساعة ساعتين هذه تموت. هنا نظر إليها ومسها ليس مخالفا للإحترام، فإن النظر إلى العورة عورة الموافق أو المخالف حرمة النظر حرمة احترامية. أما في هذه الحالة الخاصة يكون النظر احترام لها لا تعديا عليها فيجوز طبون الرجال يطلعون ولو ينظرون ويمسون. إذا وجدنا حالة يكون النظر فيها احتراما للمرأة فلا يشمل الحكم المحرم، لأن هذا النظر في حالة إنقاذها من الموت ولو إلى العورة هذا يوافق الاحترام. كذلك التشريح، تشريح الميت، حرمة الميت كحرمته وهو حي، حرمة الميت المسلم كحرمته وهو حي، يعني محترم. فإذا لا يجوز التشريح ليش؟ خلاف الاحترام. هذه التشريح مثل التمثيل، إذا ميت يمثلون به، يقطعون إيده، يقطعون إذنه، يقطعون خشمه، كذا، يفتحون صدره، يفتحون بطنه، تمثيل حرام لأنه خلاف الاحترام، التشريح حرام، بعد الموت يشرحوه، فإنه خلاف الاحترام. ولكن إذا كان التشريح لا يقال له هزك، لا يقال له هزك، إذا لم يكن هزك بل كان التشريح يوافق احترامه لمعرفة سبب قتله، أن هذا شلون قتل. بالليل نايم اجوا الصبح لقوه، هو واحدة بالليل لقوه ميت، هذا ميت مخنوق معتدى عليه مضروب إبرة، سبب القتل يبدون يشوفوه. ليش سبب القتل يشوفوه؟ حتى إذا أكو واحد قاتل إما يختص منه أو يأخذ منه الدية، وديها في مصلحة الميت. ليش؟ يعني الميت مدين ورثه، والتركة لا تكفي، فإذا أجت الدية تكفي لوفاء دينه فتبرأ ذمته من الدين. إما يأخذ الورثة على القصاص من المعتدي أو الدية، والدية فيها نفع للميت. أو لا، تشريحه نعرف سبب موته فنتمكن أن ننجي الملايين بسبب معرفة سبب الموت بالتشريح. لا المحل قاتلة، لكن بعض الشباب يموتون في سن 20 سن 25، يشوف السبب شنو، هذا هاي حالة طارئة، فيشرح هذا الإجراء، يعرفون سبب الموت، حينئذ ينجون الشباب الباقين من الموت، فيكون هو السبب. هذا المشرح يكون هو السبب أو بعض السبب في نجاة المسلمين، فيحصل على ثواب هذا الميت بتشريحه. إذا قلنا أنه يحصل على يحصل هو على تقرب بذلك رغم عدم قصده أو لا مع قصده على الأقل، إذا أجاز ذلك في حياته مثلا أو أوصى بذلك، قال أنا إذا متت شرحوني شوفوا سبب موتي شنو حتى تنتفعوا من هذا السبب، فتمنع موت الشباب بعد ذلك. هذا يجوز، هذا يجوز، يحصل على فائدة، هذا فيه فائدة لو فيه ثواب. عرفنا بسبب تشريحه وتشريح الآخرين سبب الموت الشباب في سن 20 و25، حالات صارت متعددة، فالتشريح يوجب معرفة سبب الموت فينقل الآخرون، هذا يحصل على ثواب، هذا التشريح ليس مخالفا للاحترام، هذا موافق احترام، هذه فائدة إله، إذن يجوز التشريح. نعم، هو إما نقول يحصل على ثواب بسبب تشريحه وإن لم يحصل، أو نقول إذا أجاز في حياته، قال إذا أنا مثل في سن المبكرة شرحوني شوفوا سبب الموت شنو، أو أوصى بذلك. طيب إذن لو أوصى أو أجاز في حياته أن يشرح بعد موته، يعني هو عنده سلطة على بدنه، فلما يوصي أو يجيز للأطباء أن يشرحوا يعرفوا سبب موته إذا مات موتا مبكرا، هذا يجوز. أو لا، احنا نشرحها ونعرف سبب الموت وننقل الاخرين فيحصل على الاب رغم عدم قصدي هذا ما تنبدل وجهه. كذلك بيع الدم، كذلك بيع الحشرات والاعضاء. سابقا بيع الدم كان ما في فائده، ما يستفيدون منه، فاكل مال بالباطل يصير ما في فائده، حرام. الان لا فيه فائده بيع الدم، انقاذ المرضى وانقاذ المصدومين من الموت باعطائهم الدم الذي يناسبهم. من اول ياخذون الدم الذي يناسب هذه الفئة ويأخذون الدم يناسب هذه الفئة فينقذ به المصدومون المجروحون الذين وقع عليهم البناء بزلزال يحتاجون إلى دم. هذا الدم فيه فائدة لهم. ما عندنا نص يحرم بيع الدم، تحريم بيع الدم سابقا نتيجة عدم فائدته ونجس، الآن فيه فائدة وإن كان نجسا إذن يجوز بيعه. كذلك بالنسبة إلى تحليل الأنفال، روح حتى اقطع الشجر، اقطع الخشب، اقطع النخل يجوز. هذا كان في حالة ما بي ضرر على المجتمع ولا يلوث البيئة. الآن قطع الأشجار في هذه الآلات المتطورة يخرب البيئة، غابت روح، البيئة خربت، سير صار، إذا ما طوق غابات سيول تأتي تقتل الناس وهدم البيوت. إذن تحليلها في الصورة الضيقة لا ينافي تحريمها في الصورة الواسعة التي تؤدي إلى ضرر المجتمع. كذلك من أحيا أرضا ميتة فهي له، أروح أحيا 100 متر 200 متر 700 متر 1000 متر ما ضرر الآخرين، أراضي ميتك. الآن إذا بالشركات العملاقة إذا قلنا يجوزهم أن يحيون الأرض الميتة ويملكونها، بعد ما في أرض إلي أنا أحيها كل تأخذه الشركة، يصير ضرر على المجتمع، ضرر على الأفراد. تملكوا شركة معينة واحدة أو اثنين، شركات عملاقة مئات الآلاف يحيون الأرض في سنة واحدة، مئات آلاف البيوت، وحينئذ لا يبقى أرض ميتة للآخرين حتى يسكنونها، كله يكون بأيديهم ويباع بسعر غالي فيتضرر المجتمع بذلك، لا يجوز حينئذ. طيب إذن كذلك دفع الجزية الذي ذكرناه، دفع الجزية في الوضع الجديد الذي نعيشه الآن غير مقبول هذا. لماذا؟ زماننا زمان تعايش سلمي مع العالم، تعايش سلمي مع الدول مع الشعوب، والدخول في هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من المعاهدات التي بين الدول، هذا زمان الصلح وهدنة. فالدولة الإسلامية دخلت معهم في هدنة وصلح بدخولها في هيئة الأمم المتحدة والعمل بقراراتها. إذن هنا ما يجي جزية، هاي كان جزية في وقت الحروب وعدم وجود التعايش السلمي، إما تسلم وإما جزية وإما حرب، إيه حروب، ماكو تعايش سلمي. هم يقضون على الإسلام والإسلام يدافع عن نفسه، فهنا شرعت الجزية. أما الآن زمان هدنة، هي يعني الدول تعايش، يعني أنت تعال أدخل البلد آمن بالويزا، إحنا نقول تعالوا أدخلوا بلدنا أنتم آمنين، بعد ماكو جزية، هاي هدنة صالح. إذن كل ما تقدم من تغيير الحكم الشرعي بتغير الزمان والمكان ببنوده الثلاثة، إما تغيير الموضوع وإما أن يكون الموضوع العام منصرف عن بعض أفراده، أو يكون الموضوع كما هو ولكن فقدت شروطه وصورته، صورته راحت، فالحكم كان بصورة معينة الآن صورة أخرى، صورة قطع الشجر والاستفادة من الأنفال كانت لا تضر المجتمع. الآن إذا أعطينا إجازة للاستفادة من الأنفال وقطع الأشجار وإحياء الأراضي يتضرر المجتمع بهذه الأدوات العملاقة، الأدوات الذرية، علم ذرة اليوم، هذا يتضرر به المجتمع، إذن لا يجوز. إذن كل ما تقدم من تبدل الحكم الشرعي بتبدل الزمان والمكان أو بتغيير الزمان هو باقي على صورته. لم يتغير الحكم، ولكن وجدت صور أخرى لا يشملها الحكم السابق. طيب نعم، الحاكم الشرعي هو الحاكم الشرعي وقاعد يغير الحكم.
قصدي
تبع للحاكم الشرعي. اي نعم، مو احنا نغير الحكم في بعض الازعمة، مو كيف المجتهد يغير الحكم تبعا للزمان والمكان وتغير الزمان. طبعا هذا واضح، ليس للانسان ان يدخل في الاحكام الشرعيه واعطاء الاحكام الشرعيه او منع حكم شرعي او ايجاد عنه الا المجتهد، هذه قضية مفروع عنه. الآن هناك، هذا انتهينا، هناك بعض الأفراد يفسرون جملة تأثير الزمان والمكان في الحكم الشرعي بتفاسير خاطئة. هذا التفسير الصحيح الذي قلنا، يتغير الموضوع، إذا تغير الموضوع تغير الحكم، أو لا، أن الموضوع الذي كان سابقا عاما ويشمل جميع الأفراد نراه في بعض الأزمنة ماذا منصرف عن بعض الأفراد، أو أن الموضوع كما هو، ولكن شروط الحكم، شروط الحكم ما موجودة، صورة الموضوع السابق تغيرت الآن فيتغير الحكم. هذه كلها أمور مقبولة، ويبقى حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام إلى يوم القيامة. هناك بعض الدوائر يفسرون هاي تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان بتفسير خاطئ. قد يقال كتفسير لهذه المقولة ما قاله بعض المستشرقين وتابعهم عليهم المفتونون من العلمانيين، مفتونون من العلمانيين الذين لا يقرون بأن الشريعة هي من الله ودور المجتهد هو اكتشاف الأحكام أفرادا وجماعات للأفراد وجماعات عن طريق صوت الأنبياء. لا يقولون الله خلقنا وعبدنا بالصلاة والصوم والأخلاق، أما الأحكام الأخرى عقلنا يوجدها، ماكو الشريعة تابعة لصوت الأنبياء ونحن نكتشف الأحكام من صوت الأنبياء، هذا حكي ما يقبلوه دور العلمانيين الإسلاميين. وأكو علمانيين غير إسلاميين ينكرون وجود خالق لهذا الكون، هذا الكون وجد صدفة. هناك تفسير خاطئ من قبل بعض المستشرقين والذين تبعوهم من العلمانيين إسلاميين أو غير إسلاميين. ماذا يقولون؟ يقول أنت أيها الفرد، أنت لك الحرية في تفسير النص الديني الذي جاء قبل 1400 سنة من قرآن وسنة، لك الحرية في تفسيره دون الاحتكام إلى ماذا؟ دون الاحتكام إلى اللغة، تفسر بالتفاسير اللغوية ودون الاحتكام في تفسيره بالرجوع إلى السنة النبوية التي شارح القرآن. لا، هذه النصوص القرآنية أنت الآن تفهم منها، هو هذا ما هو داعي ترجع إلى في فهمها إلى اللغة وإلى السنة النبوية. أخي القرآن شرحته السنة النبوية، شرحوا الأئمة المعصومون باعتبار أنهم ما عندهم هو من النبي، دول ليسوا مجتهدين، ليسوا أصحاب رأي، ما عند الأئمة هو سنة نبوية. يقول إمام ما أقول وأنا عن أبي عن جدي عن رسول الله، سنة نبوية، نحن لسنا أصحاب رأي، نحن لسنا أصحاب اجتهاد، نحن مو مجتهدين، نحن حفظنا السنة النبوية. دول يقولون هذا النص القرآني التفسر أنا شفته منه، هو هذا ما عليك باللغة، إيش قالت؟ ما عليك بالسنة التي شرحت القرآن، ما عليك بعلماء التفسير، حتى علماء التفسير ما عليك منهم، اترك علماء التفسير، اترك اللغة واترك السنة النبوية واترك ما قاله علماء التفسير من أول الشريعة إلى الآن، كل هذا اتركه. هذا يعبرون عن هذا كلامهم الذي هو تقريبا غير مقبول عند الملتزمين بالشريعة يعبرون استخدم النظريات الحديثة في تأويل القرآن الكريم. أكو نظريات حديثة تؤول القرآن الكريم، وهذا الكلام يأتون به من باب الحرص على الإسلام، يعني قاعد يحافظون على الإسلام من باب الحرص على الإسلام في مسايرة الحياة والتطور. طبعا هذا الكلام لا يرد عليه ما يقال ليش ما تقولون هذا الكلام في القانون مالتكم الآن مال الدولة، ليش ما تقولوا هم قولوا قانون الدولة تعال فسر بما ترتئيه أنت لك مطلق الحرية. لا لا غلط، هذا هم ما يقولون هذا في القوانين الموجودة الآن. قانون مدني عراقي دستور أصول، هذا الحكي ما يحشو هنا، يقولون فسر بكيفك بعيدا عن اللغة بعيدا عن ماذا الواضعين له بعيدا عن شراحي. لا ما يقولوا، بس في القرآن يقولوا والسنة الشريفة. وهذا الكلام يعني انصافا من قبلهم ما يقولوا هنا، بس في القرآن. ليش يقول هذا القرآن نزل في مرحلة قديمة 1400 سنة فهو يحاكي تلك العقلية، الآن عقلية ثانية انت فسرت كيفك هاي عقليتك غايته انسب تفسيرك الى النص الشرعي لإعطاء الشرعية. اما هنا لا، هذا القانون وضع لأهل هذا الزمان، خلاص وضع لأهل هذا الزمان، بعد ما نقدر نفسر كيفنا، لا نتبع اللغة ونتبع الشارع له ونتبع الذين شرحوه ونتبع القضاة الذين يقضون به. هذا الحكي ما نحكي بقانوننا، فقط في القرآن والنص الشرعي. هذا كلام يقال واحد يقول صحيح صحيح، هذا كلام من 1400 سنة نزل في ظروف خاصة، الآن ظروف تختلف، فإحنا نفسر بحسب ما نراه ونضفي عليه شرعية، نقول النص هذا المراد منه، هاي الشرعية بكذب النص عوفة النص. الآن ماذا يقول حضرتك؟ يأتي الكلام على هذه الشبه غدا إن شاء الله.